صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. طبعا لا يخفى عليكم أننا نقرأ في هذا الكتاب من خلال معتقد، وهو يستحيل أن يوجد معارضة حقيقية بين نصوص الوحيين من كل وجه. دي العقيدة اللي أنا ماشي عليها. طيب وجدت شيئا من التعارض، خلل منك أنت. طب ما استطعت أن أزيله، كله إلى عالم. ما استطاع العالم، نقول لك ملوش وجود. لا، كلام ده مش موجود. نصين متعارضين من كل وجه، هذا ليس له وجود. طب نصين متعارضين من بعض الوجوه ولم يزل التعارض، ليس له وجود. من خلال هذا المعتقد بنقرأ في الكتاب. معايا مشايخ؟ معايا رجالة؟ سورة المائدة، قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا، ولو سموا عليها غير الله، أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامه. كويس؟ يبقى وطعام الذين أوتوا الكتاب. طبعا كلمة وطعام الذين أوتوا الكتاب، الراجح من أقوال أهل العلم، وإن شئت قل الصواب، أن المعني بالطعام هنا أي ذبائح أهل الكتاب، لأن بعض أهل العلم أطلق لفظ الطعام، قال لك يدخل فيها الخبز ومثلا الطبيخ كده يعني، ولكن الصواب في هذا في هذه اللفظة ذبائح الذين أوتوا الكتاب، ذبائحهم أي التي يذبحونها. فهنا الذبح إما أن يكون ذكر اسم الله، أو ذكر اسم غير الله، أو لم يذكر. ولم يذكر قسمين: متعمد وناسي، فصار الاحتمال أربعة. لابد أن تدرس بالتفصيل. معايا مشايخ؟ يبقى طعام الذين ذبائح الذين أوتوا الكتاب إما أن يسمي الله عليها، أي يذكر اسم الله، وإما لا يذكر، قسمين. وإما أن يذكر اسم غير الله. من هذا الذي غير الله؟ ما يعنينا، الحكم واحد. طيب لم يذكر اسم الله ولا غيره، طيب ترك التسمية ناسيا أم متعمدا؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان أن المراد بطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. برضو في مسألة أبينها لكي يتسع أفقك، وهي إذا نقل بعض أهل العلم نقولا وأقوالا مسندة إلى بعض الأئمة، فليس معنى ذلك أن ليس للإمام إلا هذا القول. كويس؟ وعشان كده دايما يعني نقول هذا قول مكحول وإبراهيم النخعي والسدي إلى غير ذلك، ولكن هل يا ترى هذا القول هو الثابت عنهم، لم يثبت عنهم غيرهم أم لا؟ يقول: ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون. إياك أن يشكى عليك ودخول مسألة فيها إجماع، انتبه يا محمد فتحي. لا، ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون. نعم، يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب كون أنه يدخل فيه الذبائح مجمع عليه، لأن الذبائح من الطعام. ولكن الذي نقصده أن المعني بالطعام هنا الذبائح فقط، ما هو الطعام مش كل الطعام لحمة، ماشي؟ لا، ده فيه أشياء تانية أخرى. فهنا طعام الذين أوتوا الكتاب المعتمد أن ذبائح. طيب اللي قال المعني كل الطعام يدخل فيه الذبائح، يبقى في كلا الحالتين ما خرجت الذبائح عن طعام الذين أوتوا الكتاب. ولكن هنا إن قلنا بالعموم سيأتينا إشكال، وإن قلنا بعدم العموم سيأتينا أيضا إشكال. طيب، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا، يبقى أصبح في عندنا آيات أخرى غير هذه الآية أن ما ذكر عليه اسم غير الله لا يجوز أكله. طيب، وما لم يذكر عليه اسم الله لا يجوز أكله أيضا. أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى وما أهل به لغير الله في سورة البقرة، وقوله وما أهل لغير الله به في المائدة والنحل، وقوله أو فسقا أهل لغير الله به في سورة الأنعام. كم نص دلوقتي؟ ثلاث نصوص. طب يا شيخ عبد الله، الحكم الشرعي يثبت بنصين أو ثلاثة أو أكثر؟ أحسنت، ونص واحد فقط. والمراد بالإهلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. اكتب عندك، دلت الآية على حرمة الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بدلالة المفهوم. دلت الآية على حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بدلالة المفهوم. نكمل يا مشايخ. يبقى هنا وجه التعارض يكمن فين بقى؟ إن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، على قول من قال إن المقصود بالطعام الذبائح، وعلى قول من قال أن الذبائح تدخل في الطعام. فهنا الأمر مطلق على الإباحة. قال لك طب من عنده نصوص أخرى حرمت علينا أن نأكل مما أهل عليه غير اسم الله أو لم يذكر عليه اسم الله، يبقى أصبح عندي تعارض بين الآيتين في الظاهر. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مع عموم الآيات المحرمة لما أهل به لغير الله، فيما إذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب أو عيسى ونحو ذلك. اتفهم الديت؟ يبقى إذن معايا شيخ علاء، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم. طيب، عموم بالإباحة، تم أنا عندي عموم بالتحريم وما أهل به لغير الله. كويس، العموم الثاني ما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى أصبح عندي عموم بالإباحة وعموم بالتحريم. صحيح يا شيخ؟ صحيح. عموم إيه؟ بالإباحة وعموم بالتحريم. أين الدليل على عموم الإباحة؟ عملت لي زل راسك كأنك فاهم، ورين كده يا أخو. أحسن. طب عموم التحريم فين؟ أحسنت يا شيخ عبد الله، واضح يا أخوان؟ يبقى عندي تعارض بين إيه؟ بين عمومين. المبحث الثاني في وجه الجمع بين آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أيضا مع قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته. خد بالك هنا الشيخ رحمة الله عليه قال فيما إذا لم يسم الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته، هذا لا يخص الكتابي فقط بل يخص كذلك المسلم، لأن من شروط الذابح أن يكون عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا، ده شروط الذابح. واخد بالك مسلم أو إيه أو كتابي. طيب ضابط الكتاب إيه يا شيخ علاء؟ أنت عملت تغمض عينك كأن الشيخ قال كذا من زمان وعملت تفتكر. ضابط الكتاب فضل يا شيخ. أحسنت يا ولد. كل من تعبد الله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، ده اسم الكتابي بغض النظر حكم ما يخصناه، ده مصطلح أطلقناه على إيه؟ كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، حرف وغير وبدل برضو كتابي، محترم واستقام برضو كتاب، ده اصطلاح. طيب يبقى هنا قوله فيما إذا لم يسمي الكتابي الله ولا غيره على ذبيحته يدخل فيها أيضا المسلم، أي حكم ذبيحة المسلم الذي لم يسمي الله على ذبيحته تؤكل أم لا تؤكل. طيب أما المبحث الأول اللي هو التعارض بين عموم إيه وطعام الذين أوتوا الكتاب وعموم وما أهل لغير الله به، فحاصلهم أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله عموما وخصوصا من وجه، تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا، وتنفرد آية وما أهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه، ويجتمعان في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى. ها مفهومة دي؟ تاني مرة هركزوا. بالمناسبة الشنقيطي رحمة الله عليه كان أعجوبة وآية في لغة العرب، مع أنه ليس من العرب، واخدين بالكم؟ هو عجمي أصلا من شنقيط ليس من أهل العرب، ولكن كان آية في اللغة. ومن أجل ذلك القراءة في كتبه تحتاج إلى تؤدة، خاصة أضواء البيان ومذكرة أصول الفقه، لأنه كثير ما يحتج باللغة وأبيات الشعر على معنى الألفاظ. طيب أما المبحث الأول فحاصله أن بين قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما أهل لغير الله عموما وخصوصا من وجه، يعني إيه؟ يعني آية فيهم هيكون فيها عموم وآية فيها خصوص، واللي فيها عموم أيضا فيها خصوص، واللي فيها خصوص فيها عموم ولكن من وجه. إزاي؟ قال لك تنفرد آية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في الخبز والجبن من طعامه، وهذا لا خلاف فيه. يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود بإيه؟ العيش بتاعه، الخبز مثلا أو البيض معي أو البطاطس وهكذا بقى. ده إيه؟ طعام الذين أوتوا الكتاب. يبقى مفيش فيه إشكال خالص. طيب وما أهل لغير الله به، قال لك في ذبح الوثني لوثنيه أو ذبح لغير الله. طيب ويجتمعان اللي هما الايتين فين؟ في ذبيحة الكتاب التي أهل بها لغير الله كالصليب أو العيسى، فعموم قوله وما أهل لغير الله به يقتضي تحريمه. نعم. طيب، وعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليته. تاني، يبقى لو احنا قلنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي خبزهم وجبنهم وبيضهم والكلام ده، مش فيه إشكال خالص. طيب، وما أهل لغير الله به، أهل الكتاب سمى عيسى عليه وعلى نفسه السلام على الذبيحة، خلاص يبقى أصبح هنا وطعام الذين أوتوا الكتاب ده خرج منه الذبائح، وما أهل لغير الله به على العموم. طيب تعالى بقى، يبقى أصبح هنا عموم من وجه وخصوص من وجه، ودي ما فيش فيها مخالفة خالص، لأن أنا قصدت وطعام الذين أوتوا الكتاب العيش والبيض والبطاطس، خلاص ما يبقى حلال. طيب، وما أهل لغير الله به، إن هو أهل الكتاب يذبح على اسم غير الله. طب تعالى بقى، لو احنا قلنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يدخل فيها الذبائح، وما أهل لغير الله به ذبح أهل الكتاب على اسم غير الله، يبقى أصبح آية حلتهم وآية إيه حرمتهم، يبقى لازم نشوف حل. زي بالضبط إيه، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فاكرين ما وراء ذلكم، وذلكم عائد على إيه، كل ما ذكره ربنا من أول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية. نعم، أي نعم، ولكن أنا أقصد بكلمة إيه؟ ذلكم عايد على ماذا؟ على كل ما سبق معي آخر. طيب اتفضل. ما أسمع يا ولدي، ده كلامي أنا.
نعم.
أو بمعنى أستغفر الله، كلام أهل العلم نقلته.
نعم.
نعم، ولكن بعض أهل العلم ذكر الآية على عمومه، لأن النص العام خد بالك لا يخصص إلا بنص، ما ينفعش نخصصه بكلام عالم.
نعم.
خدوا بالكم، طول بالك إيش علاقة النص العام لا يخصص إلا بنص، والمطلق لا يخص لا يقيد الا بنص او باجماع، بس ده اللي خصصه، والا بقى صارت النصوص العوبة. اتفضل يا ولدي. بالذبائح، ده قول جل المفسرين، ولكن من قال بالعموم لا نستطيع ان نعيب عليه. لا، بهذا الدليل، لأن كلمة وطعام،
نعم،
أنت دلوقتي هتفطر خبز وفول،
نعم،
طعام ولا مش طعام؟
طعام.
جينا في يوم بقى اشترقنا جرأة عجيبة وفطرناك لحم، طعام ولا مش طعام؟
طعام.
خلاص،
نعم.
يبقى ده طعام، طعام مش خالص، مش خالص. متفضل يا ولد. طول بالك، طول بالك يا إخوان، احنا في درس علم نتعلم كلنا بعضنا. تفضل يا ولد. دي غير موضوع خاص، في فرق بين ان انا استل الحكم من دليل بعموم الالفاظ، وفي فرق اخذ حكم واستانس له بادله اخرى. معايا؟ دي غير ديت خالص. احنا بنقول الراجح كذا، ولكن لا نستطيع ان نجزم، وهذا خطا، إن نقول وطعام الذين أوتوا الكتاب هنا الذبائح ولا يدخل فيها غيره من الطعام، ما يقدرش أقول كلمات خاص أبدا، يبقى أصبح في عموم وفي إيه خصوص. معايا مشايخ كده؟ طيب، عاوز تقول حاجة؟ شكرا. أحد علي معلش. أي ما احنا هنشوفه بقى، ما ده اللي هنشوفه. لا ما مش ما مش اللي هو طول بالك شغله. يقول وقد تقرر في علم الأصول أن الأعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما قدمنا في صورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانهم، وكما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله وإن يكن عموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح، يعني هل يا ترى وما أهل لغير الله به هو الأرجح، أو وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وإن أهل لغير الله به هو الأرجح. هذا معنى الطاعات. هيبدأ بقى الشرقيطي يتكلم في هذه المسألة. اتفهمت يا اخوانا ولا عيد تاني؟ فالجمهور على ترجيح الآيات المحرمة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك، ورواه إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب المغني، وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره، وذكره النووي في شرح المهذب عن علي وعائشة، اللي هي ايه عموم الايه الآية المحرمة، اللي هي آية يا اخوانا وما أهل لغير الله به. وردح بعضهم عموم آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم وهو أعلم بما يقولون. يقولون فعل، أين فاعلهم؟ أهل الكتاب، كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهل به لغير الله. كويس. قال مقيده عفى الله عنه، اللي هو مين؟ الشنقيطي. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموم آيات المنع أرجح وأحق بالاعتبار من طرق متعددة. يبقى هيبدأ يرجح آية الإيه؟ آية التحريم. يبقى وما أهل لغير الله به عامة، سواء الذي أهل كتابي أو إيه أو مسلم. طيب لو أهل بغير الله وثني يعصم من باب أولى إيه؟ الحرمة. يبدأ الإمام الشنقيطي يأتي بالأدلة وبالطرق على ترجيح هذا القول. قال من طرق متعددة، منها قوله تعالى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما تقرر في الأصول، وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الإباحة كما هنا، النهي اللي هو إيه وما أهل لغير الله به، والإباحة اللي هي إيه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالنهي أولى بالتقديم والاعتبار، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. الكلام ده إمتى بقى؟ إن لم نتمكن من الجمع. أخبرك إن لم نتمكن من إيه الجمع؟ نقول مثلا النهي هنا في اتجاه والإباحة في وجه آخر. وخبرك أنت إزاي؟ زي بالضبط كده إيه؟ على قول من قال الأمور النصوص الآمرة أو التي تدل على جواز كشف المرأة لوجهها، والنصوص الواردة على الأمر بستر المرأة لكل بدنه. فالعلماء قالوا النهي مقدم على الإباحة. نعم. طب الإباحة ملغية خالص؟ قال لا، توجه في بعض الأمور. معايا؟ تقول فاطمة بنت المنذر: كنا مع عائشة رضي الله عنا في الحج، فإذا مر بنا الرجال أو حاذونا سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يبقى الإباحة في حالة معينة، والستر هو الإيه؟ المقدم. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى مسألة النهي يقدم على الإباحة، خد بالك منها كويس إذا تعذر الجمع. بل صرح جماهير من الأصوليين بأن النص الدل على الإباحة في المرتبة الثالثة من النص الدل على النهي التحريم، لأن نهي التحريم مقدم على الأمر الدل على الوجوب، لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، والدل على الأمر مقدم على الدل على الإباحة للإحتياط في البراءة من عهدة الطلب. نعم، وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة. فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدل على النهي هو المقدم، وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدل على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكر. فتحصل أن الأول النهي فالأمر فالإباحة، فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل الكتاب. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب، كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، اللي قوله تعالى إيه؟ حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو ما اختلط بعظم، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. نعم، قال: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الزكاة لا تتجزأ. كويس، خليكم معايا في الجزئية ديت كده. يعني ربنا عز وجل أخبرنا أنه حرم أجزاء معينة من بدن البهيمة التي ذكيت من قبل اليهودي عليه، يعني اذبح ولكن كل دي وما تاكلش دي. لما؟ حكم الله. طيب الحكم ده بقى ينسحب على المسلم إذا قام اليهودي بتذكية بهيمة الأنعام، أم هو خاص باليهودي فقط؟ مفهوم الحكم ولا مفهوم؟ وقال إيه؟ إن لأن الذكاة لا تتجزأ، يعني أنا بذبح نعجة أو اليهودي ذبح نعجة، خلاص كبدها حلال كما أن رجلها حلال. فإن قلت لا، الكبد محرم والرجل حلال، طب جبتها منين؟ يبقى أنت كده جعلت التذكية تتجزأ، يعني يصح هنا وما يصحش هنا. وعشان كده إيه؟ تجد مبحث دقيق للعلماء: حكمه من ذكى بهيمة الأنعام ووجد في بطنها جنين مكتمل النمو مات بعد تذكيتها وسلخه، واخد بالك، يؤكل أم لا يؤكل؟ اتفق العلماء على أنه إذا ذبحت بهيمة الأنعام وبقرنا بطنها وأخرجنا منها جنينا حيا فيه حياة وذكيناه حلال. كن أنك لا تشتهي، دي قضية ترجع لمعدتك بقى، ما يخصناش. معي؟ ولكن الخلاف فين؟ ذبحت بهيمة الأنعام وجدنا في بطنها جنينا مكتمل النمو، هل يا ترى ذكاة أمه تعتبر ذكاة لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أم لابد أن يلزمه تذكية بمفرده؟ فهنا بنقول إيه؟ الذكاة لا تتجزأ. طيب الذكاة لا تتجزأ في أعضاء البهيمة الواحدة، لا تتجزأ، يبقى ودنها حلال ودينها حلال، ما ينفعش أقول ده جزء حرام وده حلال، ما ينفعش خالص. الذكاة إيه؟ لا تتجزأ بغض النظر من الذي ذكى، يهودي أو نصراني أو مسلم. وطبعا هنا أيضا بالمناسبة، فلو قال قائل بسم الله على الذبيحة ونوى إن كلها حلال إلا الورك الأيسر، ملوش اعتبار، لأن هنا حكم مبني على سبب لا دخل للمكلف فيه. زي بالضبط واحد قال إيه؟ امرأتي طالق وأسقطت عن نفسي حق الرجعة في عدتي، مش على كيفك أهو، لا، لأن حكم إيه؟ معلق على سبب ليس لك أن تسقطه، وإلا فين بقى إن الحكم إلا لله. طيب فهمت يا إخواننا وجه المسألة دي؟ واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهودي، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم، لأن الذكاة لا تتجزأ، وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتد عليهم الجمهور بحجج، خد بالك، لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. يعني ايه؟ يعني الشرقيطي رحمه الله يرى ان هذه الحلال الحرمة فيها دائما، سواء الذي اكل مسلم او ايه او يهودي، كما تحرم على اليهود تحرم على المسلم، واخد بالك. ولكن هذا الراي كما سياتينا راي ضعيف. وايضاح ذلك أن أصحاب مالك احتدوا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية. شفت الدقة فين بقى؟ هل يا ترى، ركز معايا يا إخوانا، فعلا التمعن في كلام العلماء بيوسع أفقه. هل لفظة الطعام المراد بها دلالتها اللغوية أم دلالتها الشرعية؟ هو ده الكلام. الطعام كل ما يطعم، واحد سرق وكان طعام، نقدر نقول غير طعام؟ طعام. طيب واحد اجتهد وتعب وكد وعرق وأكل، طعام، ده طعام وده طعام. فهنا الإمام مالك بيقول لك لا، والمراد بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد هنا أي الطعام الذي أحله الله لأهل الكتاب. وهذه نقطة هنا، أدي دقة الاستنباط عشان تعرف قدر العلماء. يبقى يجي واحد يقول لك لا الكلام ده الرأي ده مرجوح ولا يصح، وإزاي وطعام مطلقة؟ افهم أيها الغبي قبل أن تطعن في الأئمة ماذا ما مرادهم من هذا. طيب قال المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية، وبناء على ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي الطعام الذي أحللته للذين أوتوا الكتاب حل لكم، أما الذي حرمته عليهم فأيضا حرام عليكم. صح كده معايا شيخ أحمد ولا هنا؟ وفي شيخ احمد غيرك؟ من الصعب ان احنا نوقف الدرس، فيعني استعينوا بالله شويه يا اخوانا انت نستوعب. طيب يقول فاحتد عليهم الجمهور، ركز بقى اهو، بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه على أخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر. يبقى هنا بقى تقول لي حذلقة فقهية المراد بالطعام هنا الذي أباحه الله لهم، ودي فهمك لطعام الذين أوتوا الكتاب الذي أنزل عليه أفهم له منك، وأباح للصحابي جراب شحم من اليهود، يبقى خلصت ولا لسه؟ انتهى. يبقى من أصر على قول الإمام مالك واخد بالك، لعل حديث عبد الله بن مغفل لم يصل إليه، مفهوم يا مشايخ؟ ولكن استدلال الإمام مالك صحيح فعلا، له وجهة قوية، ولكن أتانا النص من السنة فلا عدول عنه. وبما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، إهالة هي جزء من الشحم، سنخة رائحتها غير مقبولة، أي ودك متغير الريح، كويس كده؟ طيب أدي دليلين هم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل. وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها ومات منها بشر بن البراء بن معرور، وهي مشهورة صحيحة، قالوا وجه الاستدلال بقى، قالوا لهم مين؟ الجمهور، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا، وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم في الأقوال، يعني لو أضفت كلمة مع قيام الاحتمال يبقى كتر خيرك، أكون لك من الشاكرين، زيادة في الإضاحة، ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم في الأقوال، كويس؟ يبقى موقف معين فيه احتمالات متعددة، ومع ذلك لم يأتي الدليل على أنه استفصل، يبقى يبقى الاحتمال قائم، يبقى الاحتمال قائم. وهجيب لك المثال المشهور خالص اللي هو امرأة ثابت بن قيس لما طلبت من زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق من زوجها، قصة مشهورة، فالحديث في البخاري، وبدأت تشكو شيئا من الأعضاء، قالت لا أكره الكفر في الإسلام، لا أعب علي خلق ولدي، ولكن ستقصر في حقي، وهي تتقي الله وتخافه، خلاص يبقى الطلاق، أنا أعيش معه وأظلمه؟ لا. فكده دايما لما يتضح لك الأمر ما تخافش من القول بالطلاق، أتبو العمى كده البيت هيخرب، وكده المرأة ممكن تنحرف أو الرجل ينحرف. يعني الرجل مثلا أتاك وقال امرأتي تتأبى علي، إذا طلبتها للفرش تتأبى، سألتها عن طريق امرأة قالت له أيه، طول ما أنا عايشة حد الله بيني وبين الامرأة عايشة ما تعمل إيه، خلاص مع السلامة تطلق، واخد بالك أنت إزاي؟ فهنا طلبت المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها من زوجها، وبدت العذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، والرواية أتردين علي حديقته، قالت نعم. طب المرأة لما جاءت، خد بالك بقى، محتمل ان هي حائض، وارد، محتمل انها نفساء، وارد، محتمل انها حامل، وارد، محتمل انها كانت في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها، كل ده وارد، مظبوط ولا مش وارد؟ واحد يقول لك لا لعلها كانت حامل، طب ما احنا عايزين بينه، واحد يقول لك بطنها ظاهر، انت كنت هناك يا غبي؟ فاش واخد بالك؟ لا. يبقى هنا احتمالات متعدده، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دل على ان الخلع لا يتاثر بحيض المراه ولا بنفاسها ولا بكون الزوج اتاها في طهر ولم يظهر حمله، ملوش علاقه خالص. يبقى يطلق حائض يقع الطلاق، وش معنى؟ ما احنا بندور مع الادله. ها حيث ضاد، غضب على ابن عمر نغضب على من فعل مثل فعلة ابن عمر. طيب اختلعت لا نغضب، وتطلق ولو كانت نفساء أو حائضا. اتفهمت يا اخوانا؟ ادي معنى كلمة ايه؟ ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار إليه في مراقي السعود بقوله ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. ولكن لازم يكون إيه؟ مع قيام الإيه؟ الاحتمال، في احتمالات قائمة. عشان أما لو ما فيش الاحتمال واحد وترك الاستفصال، أنت بتتكلم في إيه بقى؟ ده بيترك الاستفصال عند قيام احتمالات متعددة، ترك الاستفصال ولم يد، خلاص زي بالضبط كده. المسألة المشهورة برضو وهي إيه؟ أنا أكرمكم بستطرد حسب ما يعني أتذكره بفضل الله، لأن دايما إسقاط القواعد على الأمثلة بيزيدها رسوخ عند طالب العلم. زي بالضبط القصة المشهورة، قصة سبيعة الأسلمية، لما وضعت بعد موت زوجها بأربعين يوما وتجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل ابن بعكك: والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. تقول رضي الله عنها: فلما دخل الليل جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، ولكنك حللت منذ وضعت. هنا العلماء قالوا أهو حلت منذ أن وضعت، ولم يستفصل، خد بالك، عما وضعته. سقط ولا حمل تام؟ واخد بالك؟ طب لو سقط بقاله كم يوم؟ ومن هنا استدل بعض أهل العلم على أن المرأة إذا كانت حاملا ثم طلقت ووضعت بعد بيان حملها بيومين ثلاثة، يعني والحمل عمره يومين ثلاثة، انقضت عدته. ولكن اللي احنا عارفينه ايه؟ لابد أن يمر على الحمل كم؟ 82 يوم. له دليل، ودولهم ايه؟ دليل وقولين معتبرين لأئمة السلف. اتفهمت يا اخوانا؟ يبقى هنا استدلوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. فإن قال قائل: لا، ليس هنا احتمال، لأن سبيعة وضعت غلاما تم الخلق، فين الدليل يا اخويا؟ ونحن لا نحيد عنه. واخد بالك؟ هو ورد في الحديث أن سبيعة الأسلامية تقول: فلما جاء المساء جمعت علي ثيابي وأخذت الرضيع في خرقة وأتيت النبي. ما حصلش، بعكس إيه؟ الغامدية لما جاءت به ومعه إيه؟ كسرة من خبز. افهم النصوص. يبقى هنا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. يبقى فعلا من قال أن المرأة إذا كانت حامل وعمر الحمل شهر ثم طلقها زوجها وأسقطت، يعني أجهضت، انقضت عدتها، قول معتبر له ما يشهد له من الأدلة. ها، اتفهم يا مشايخ؟ المبحث لسه طويل، ده وانا براجع امبارح لقيته طويل جدا يعني، ولا احنا بنقرأ شوية. طيب، والذي يظهر لمقيده اللي هو الشنقيطي عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك. طب رأي الإمام مالك إيه؟ اللي هو تحريم الشحن. طب والأدلة اللي جاء حديث عبد الله بن مغفل والشاة المسمومة وحديث على إهالة سنخة، لا تنهض. طب ما وجه عدم الانتهاض؟ يبقى رد برد علم ويقبل الرد، وإلا الذي يضيق صدره من الردود العلمية هذا ضيق العطل، والذي يضيق صدره من علوم الآلة هذا ليس طالب علم، هذا صاحب هوى. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليه، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله إلا ما حملت ظهورهما أو الحواي أو ما اختلط بعظم. يعني الشنقيطي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن اليهودي لما عبد الله بن مغفل خد منه جراب شحم، اليهودي ده كان محترم ومتمسك بشريعة التوراة، فالشحم الذي وضعه في الجراب ليس من الشحم المحرم، مقبولة ولا لا؟ بل شحم الذي أباحه الله عز وجل له. يبقى أصبح هنا إيه؟ قيد مطلق الشحم بناء. بس خد بالك سبب التقييد إيه؟ كما قلت إن اليهودي محترم، واخد بالك أنت إزاي؟ هو ده مأخذ الإمام الشنقيطي رحمه الله مصرة لمذهب الإمام مالك. معايا مشايخ؟ طيب نقرأها كده. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهم أو الحواية أو ما اختلط بعض، فما في الحديثين أعم من محل النزاع. والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العلماء. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله والقول بالموجب قدحهم جل، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما في من الصورة فيها اختصما. كفاية كده، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله على وعد بإذن الله نعود إلى أول سورة المائدة بعد العيد إن شاء الله عز وجل.